منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة طلاب منصة زادي في هذا الدرس، الدرس الرابع من الوحدة الثالثة، والذي هو بعنوان مسائل في دعاء القنوت. هذا الدرس أيها الأحبة يتكون من ثلاثة عناصر. العنصر الأول، هل دعاء القنوت مشروع؟ والعنصر الثاني، صفة دعاء القنوت. والثالث، القنوت في غير الوتر. نبدأ بالعنصر الأول، هل دعاء القنوت مشروع؟ وهذا لا شك فيه، لأنه جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه هذا الدعاء، دعاء القنوت، للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم سبطه الحسن رضي الله عنه، الذي هو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في قنوت الوتر. قال له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن رضي الله عنه وأرضاه هذا الدعاء، وهذا يدل على مشروعيته، يدل على مشروعيته، وهذا ولا شك فيه، أنه جاء نصا عن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هناك خلاف بين العلماء، يعني هل الدعاء يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع، لكن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بعد الركوع. العنصر الثاني، صفة دعاء القنوت، صفة دعاء القنوت، وهذا كما ذكرنا قبل قليل أنه يكون في الأغلب من حال الإنسان، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في ركعة الوتر، في ركعة الوتر بعد الركوع، بعد أن يرفع من الركوع في ركعة الوتر، فإنه يدعو هذا الدعاء، إما أن يدعو بالدعاء الذي جاء نصا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن رضي الله عنه وأرضاه، أو يدعو بما يشاء، بما شاء من الدعاء، ويرفع يديه، وقد وردت السنة بذلك، فهذا يعني أمر فيه يعني سعة للإنسان في قضية الدعاء، يعني له أن في ركعة الوتر، له أن يقنت، وله أن يترك القنوت، وله أن يقنت قبل الركوع وأن يقنت بعد الركوع، وله أيضا أن يدعو بالأثر الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للحسن، أو يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. كل هذه الأحوال وردت، ولا مانع أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة، كما ذكر العلماء في قضية يعني تنوع السنن، عندما تأتي سنة يعني عدد من السنن في موضع واحد، مثل التسبيح بعد الصلاة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد على كل شيء قدير. أيضا ورد التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 كالذكر الذي يكون قبل النوم. أيضا ورد 10 10 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10. أيضا ورد 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، والله أكبر 25. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، كما قال العلماء أن تنوع السنة يعني يثبتها عند الإنسان، وأيضا يجعل الإنسان يتدبر ويخشع أكثر من كونه يفعل هذا يعني ويصبح عنده عادة، فقد يقولها دون استحضار لمعاني هذا الذكر. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالعنصر الثاني. أما العنصر الثالث، وهو القنوت في غير الوتر، القنوت في غير الوتر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وعلم الحسين الحسن رضي الله عنه القنوت في الوتر، لكن في غير الوتر يعني في الصلوات في الفرائض هل يقنت الإنسان؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في أحوال مثل النوازل، عند النوازل النبي صلى الله عليه وسلم قنت، كما حصل في مذبحة القراء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وفي الفروض الخمسة في الفجر في الظهر في العصر في المغرب وفي العشاء، وهو يدعو على القبائل الثلاثة التي قتلت القراء روعل وذكوان وعصية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا كاملا في الفرائض يدعو عليهم، وهذا يدل على جواز القنوت في الفرائض عند النوازل، عند النوازل. أما المداومة على هذا فهذا خلاف سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابة رضوان الله عليهم أنه لم يكن يقنت في الفرائض، لم يكن يقنت في الفرائض إلا في حال النوازل، إلا في حال النوازل، في حال النكبات كما يعني يحصل مثل ما حصل في مذبحة القراء وغيرهم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال. أما التزام القنوت في الفرائض دائما فهذا خلاف سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، خلاف السنة، والإنسان يحرص على اتباع السنة في كل صغيرة وفي كل كبيرة، فهو الذي يعظم، فهذا الذي يعظم به أجر الإنسان عندما يكون متبعا لهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على اتباع السنة وعلى التمسك بها ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.